إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم عين على القرآن، يعده ويقدمه الدكتور أحمد مطهر الشامي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. وسنتحدث في هذه الحلقة حول موضوع المشاورات، كيف نقرأ المشاورات، مشاورات السويد وغيرها بشكل عام، المشاورات بالذات مع الاتجاهات المنحرفة. طبعا البعض، القرآن الكريم هو يعطيك أساسيات في كيفية فهم مشاورات أو مفاوضات أو صلح أو أي شيء فيما بينك وبين الطرف الطاغي والمجرم والمنحرف، كيفما كان انتماء وكيفما كان المسيطر على قراره يهود نصارى أو غيره. البعض لأنه ما بيفهم بيقول ربما أن الأمم المتحدة الآن أصبحت جادة وما شاء الله قد غثاهم، يعني إنسانيين، غثاهم الأزمة الإنسانية الموجودة في اليمن، وربما أن الدول الكبرى المسيطرة على القرار العالمي يعني بدأت تصحو على الآلام والمواجع، وما شاء الله أصبحت رحيمة ومتألمة على ما بيحصل للمجتمع اليمني. طبعا هذا الافتراض غير صحيح، يكذبها القرآن ويكذبها الواقع. فعندما نقرأ مثل هذا المشاورات ينبغي أن نستبعد كل الاستبعاد، فرضية أنها الدافع إلى فرض هذه المشاورات وإرغام الطرف الآخر على الجلوس في طاولة المفاوضات من قبل المجتمع الدولي ومن قبل القوى العالمية المسيطرة على القرار الدولي، نستبعد تماما فرضية الدوافع الإنسانية لسببين رئيسيين. أول شيء، القرآن يكذب هذا الشيء، والقرآن كما يقول الله عنه لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. ثانيا، الواقع يكذب هذا الشيء كذلك. الله بيقول في القرآن الكريم عن الكفر بشكل عام وبالذات اليهود، طبعا اليهود هم المسيطرين على هم الأكثر تأثيرا على القرار العالمي، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. يعني عمل هؤلاء الناس اليهود بالذات وكذلك النصارى وغيرهم من القوى المسيطرة على القرار الدولي، مهمتهم ما هيش إطفاء الحرائق، مهمتهم هو إيجاد الحرائق وإثارة الحروب وإثارة النعرات وإثارة الخلافات والصراعات. الله بيقول في القرآن الكريم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ما يشتهوا لكم الخير بالمرة حتى لو هو مطر من السماء. الله بيقول عن الكفر ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وبيقول أيضا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. يعني القرآن الكريم بيحسم المسألة تماما ويؤكد بأن فرضية أن الدوافع الإنسانية هي من دفعت الأمم المتحدة أو اليهود والنصارى أو القوى العالمية المسيطرة على القرار الدولي هي من دفعتهم لفرض مثل هذا المشاورات، هذا فرضية غير صحيحة من منطق القرآن الكريم، لأن واقعهم واضح، واقعهم هو إشعال الحرائق وإثارة الحروب وإثارة النعرات وسفك الدماء. وصل العالم إلى ما وصل إليه من ذمة حقهم القيم والأخلاقيات اللي وصلتهم إلى حالة توحش غير طبيعية. الواقع كذلك يرفض مثل هذه الفرضية. لاحظوا القضية الفلسطينية، كم للأمم المتحدة في قضية الفلسطينية، كم لها في القضية الفلسطينية عشرات السنين، هل فعلت شيء لأبناء الشعب الفلسطيني؟ هل فعلت شيء الخمسة ملايين فلسطيني هجروا من بلادهم، لملايين أو مئات الآلاف من الذين قتلوا؟ هل فعلت شيء لبورما؟ هل فعلت شيء لكثير من الدول المستضعفة المسحوقة؟ الواقع أن الأمم المتحدة هي لا تتحرك إلا وفق مصالح الدول الكبرى، لا تتحرك إلا وفق مصالح الدول الكبرى. عندما يكون هناك مصلحة لدولة كبرى في الدخول في قضية معينة بتدخل، عندما تجد أنه لا مصلحة تصبح القضية منسية. فهذا مهم. إذن من حيث المبدأ ينبغي أن نستوعب بأن الدوافع الإنسانية هي آخر ما يمكن أن تفكر فيه الأمم المتحدة والقوى الكبرى وهؤلاء الصهاينة المؤثرين والمسيطرين على المؤثرين بشكل كبير على قرار الأمم المتحدة والمؤثرين على قرارات الدول الكبرى. إذن ويشل كيف نقرأ المشاورات من منطلق قرآني؟ احنا لابد ما نستوعب انه الذي ارغم الامم المتحدة ودول العدوان على الدخول في مشاورات هي عوامل عديدة. اولا، 1، صمود وثبات ابناء الشعب اليمني والجيش واللجان الذين صنعوا معادلة على الارض، يعني الصمود الاسطوري. طبعا هذا الكلام كله في حال اذا ما صدقوا في نتائج المشاورات، واذا قدهم جادين فعلا في ايقاف اطلاق النار وهم جادين في الجلوس الى طاولة المفاوضات القادمة اللي اتفقوا على ان تكون في يناير المقبل. هذا اذا هم جادين. الان ويش الذي ارغمهم على هذا الشيء؟ مثل ما قلنا، صمود وثبات ابناء الشعب اليمني والجيش واللجان الذين صنعوا معادلة على الارض. هذا الصمود الاسطوري، هذا الثبات، هذا النصر المعزز بالتأييد الإلهي، هذا التضحيات العظيمة، هذا القوة الإيمانية التي واجهت ترسانة 17 تحالف، 17 دولة ودعم دولي كبير لهذا التحالف، دعم أمريكي وبريطاني وصهيوني وغربي الدعم الكبير. هذا الصمود الكبير، هذا واحد وأهم شيء الذي صنع وأرغم هؤلاء. وكذلك فشل كل مؤامراتهم، أخرتها ما من الأوراق اللي كان يراهن عليها بأنها ستركع أبناء الشعب اليمني، الورقة الاقتصادية، عندما بدأوا يحاولوا أن يلعبوا بالعملة ويضربوا قيمة الريال أمام الدولار، وارتفع سعر صرف الريال أمام الدولار، وكانوا يراهنوا بأن هذا الورقة ستركع الشعب اليمني. ولكن فاجأهم أبناء الشعب اليمني بالخروج المليوني في مناسبة المولد النبوي الشريف، ووجدوا بأن هذا الكرت لا يجدي ولا ينفع. وبعدها عدلوا عن هذا المؤامرة حقهم، وبدأ الآن سعر الريال يتعافى أمام الدولار. أعطوا مهلة لأذنابهم المرتزقة الأمريكيين شهر على أساس يصعدوا من أجل يوصلوا ويحتلوا المدينة والميناء وغيرها. فشل المرتزقة ودول تحالف العدوان، فشلوا في تحقيق ما طلب منهم الأمريكي. إذن واحدة من الأشياء التي أرغمت المجتمع الدولي على أن يدخل في فرض مشاورات ويرغم تحالف دول العدوان على الدخول في هذا المشاورات، وهذا صمود وثبات أبناء الشعب اليمني والجيش واللجان. 2، المتغيرات الإقليمية والدولية. لاحظوا، الله بيقول في القرآن الكريم: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، سنة التدافع. الله بيصنع متغيرات إقليمية ودولية. هذا المتغيرات الإقليمية والدولية والمحلية بكلها دور كبير جدا في قضية أن يصل العدو إلى مرحلة ما بيستطيع إلا أن يتخذ مثل هذا الموقف. فهذا المسألة مهمة جدا. الله بيصنع متغيرات، والواقع أن هناك مجموعة تراكمات كثيرة لمتغيرات عديدة. مثلا الخلافة السعودية القطري التركي، هذا متغير من المتغيرات. الخلافة السعودية الداخلي، هذا متغير من المتغيرات. الخلافات الدولية فيما بين الأمريكا مع مجموعة من الدول، هذا متغير الدولية. قضية خاشقجي، هذا متغير، وكان له دور في أن تهتز مكانة السعودية وتسوء سمعتها بدرجة كبيرة جدا، ويلتفت الناس كذلك إلى مظلومية الشعب اليمني. هناك متغيرات كثيرة. أنا لست محللا سياسيا، ولكن الآن بنطرح المسألة من كقواعد أساسية من منطلق القرآن الكريم، أنه المحللين ينبغي أن ينطلقوا من هذا المنطلقات، يبدأوا يبحثوا عن ما هي هذا المتغيرات ويبدأوا يحللوها ويدرسوها ويستوعبوا الناس. هناك متغيرات وتراكمات لمتغيرات إقليمية، دولية، محلية، حتى ربما داخل السعودية نفسها، بداية استشراء الخلافات الداخلية كذلك محلية، الشعور الأمريكي والبريطاني وغيرهم ببداية الاهتراء والضعف وبوادر انهيار لأدواتهم في الداخل. المقصود هناك متغيرات إقليمية ودولية، والله سبحانه وتعالى يؤكد على سنة التدافع: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. الشهيد القائد بيقول الله بيصنع متغيرات أو بيهيئ ظروف بالشكل الذي ما يجعل طرف يطغى إلى مستوى تصبح الأرض غير قابلة للحياة عليها. لا، بيهيئ الله متغيرات بالشكل الذي في معنى كلامة فرمل مثل هذول الناس. فالله بيهيئ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. كذلك محور المقاومة، انتصار محور المقاومة في سوريا والعراق هذا متغير كبير وله دور في مثل هذا النتيجة. إذن هذا الشيء الثاني. الشيء الأول مثل ما قلنا صمود وثبات أبناء الشعب اليمني. الشيء الثاني المتغيرات الإقليمية والدولية. في موضوع المتغيرات أنا طرحت محاضرة سابقة حول موضوع المتغيرات وحول قول الله سبحانه وتعالى غلبت الروم في أدنى الأرض بعد غلبهم سيغلبون، كيف أن الصراع الدولي الكبير الذي صنعه الله بين الفرس والروم كان له دور كبير جدا في تهيئ الأجواء للنبي ورسالته أن تتحرك في ظل ظروف طبيعية وفي ظل عوائق ليست كابحة ويعني ومؤثرة بشكل كبير جدا لدرجة الإنهاء للرسالة والرسول والدولة الإسلام. فهذا المسألة مهمة أن يفهم الناس أن الله يصنع متغيرات إقليمية ودولية. أيضا هناك عامل ثالث الآن، الرأي العام العالمي وبالذات عند الدول المسيطرة على القرار العالمي. الآن بدأت صورة السعودية تفتضح أكثر وأكثر، وبدأت الرأي العام العالمي وبالذات عند الدول الراعية لهذا العدوان السعودي عند الغرب، عند الأمريكيين والغرب، بدأ الرأي العام هناك يضج من حالة رعاية أمريكا ورعاية بريطانيا والغرب بشكل عام لهذا التحالف، وبدأت الأوراق تتكشف للقاعدة الشعبية والجماهير الذي هناك. فالرأي العام العالمي الآن أصبحت السعودية في أسوأ حالاتها، سمعتها سيئة جدا، وهناك رأي عام، هناك ضاغط. الرأي العام هناك ليس كالرأي العام الموجود عند العرب. الرأي العام العربي رأي يعني للأسف ميت وتأثيره محدود، ليس كالرأي العام في لدى المجتمعات الغربية، لأن في الواقع حكوماتهم هناك قائمة على حقهم. الفلاسفة الكبار بيقولوا السياسة هي فن خداع الشعوب. هم يحاولوا بشكل كبير أن يوهموا شعوبهم بأنهم بيمشوا وفق الديمقراطية وفق حرية الإنسان وفق حقوق الإنسان وفق فالسعودي سمعته وبلادته وحماقته وتصرفاته التي هي نتيجة طبيعية استسلام للتوجيهات الأمريكية الصهيونية أصبح عفنها يفوح، وأصبحت وصنعت رأي عام ضدها عالمي بشكل كبير جدا، أصبح محرج حتى لرعاتها من الأمريكيين والصهايب والغربيين وغيرهم. فهذا الرأي العام العالمي نفسه له دور كبير جدا كذلك في أن تتجه المسألة إلى ما اتجهت إليه. لاحظوا لو تتذكروا كلام السيد القائد سلام الله عليه في بداية عدوان الأمريكي السعودي على اليمن. السيد قال للسعوديين، قال لنا الآن أمريكي هو بيخليكم تستعدوا كل محيطكم، هم الآن هيخلوكم تستعدوا بكل المحيط الذي من حولكم، وبعد عندما يرتبوا إلى ضربكم بعد ما عزلوكم، بعد ما فعلا قد أنتوا عزلتوا أنفسكم مثل هذا التصرفات، وأصبح العالم كله ينتظر وسيصفق، يعني ينتظر العالم متى ستضربوا من الأمريكيين. هما بلا بيرتب لدي الخطوات. وقال لهم السيد القائد، قال وستذكرون ما أقول لكم. لاحظوا الآن تعبيرات ترامب، كيف بيقول السعودية لدينا بقرة حلوب، عندما يجف حليبها سنذبحها، أو سنجعل من يذبحها، أو سنهيئ الظروف لذبحها. يعني المسألة وقت، يعني في قضية أن يحصل للسعودية مثل ما حصل للعراق ومثل ما حصل لأي دول أخرى، سواء كان عن طريق ضربة أمريكية مباشرة أو أن تستخدم أمريكا نفس الأدوات التي كانت تجعل من السعودية تستخدمها في ضرب الشعوب الأخرى، الأدوات التكفيرية مثلا أو أي طريقة أخرى المهم أنها ستضرب. فهذا المسألة مهمة جدا. إذن ينبغي أن نقرأ المشاورات على هذا الأساس، وليس على أساس أن الأمم المتحدة أو القوى العالمية المسيطرة على القرار الدولي يعني لهم دوافع إنسانية. هذا بعيد كل البعد، وهذا منطق غير قراني. أيضا هناك ملاحظات في السويد. لاحظت كيف في السويد الوفد الوطني تحرك وهو يحمل هموم شعب، وكل النقاط الذي طرحها نقاط منطقية. يعني كان بيقول لهم الوفد الوطني، ما هي الدوافع المنطقية عندما تحاصروا مطار مدني؟ مهمة المطار المدني ذيه أنه يحرك الناس يسافروا. معنا 4 ملايين عالق يمني في مطارات العالم، معنا الملايين من المرضى، معنا هذا مسألة إنسانية. وش الذي يفيدكم أن تحاصروا مطار؟ يعني هل يبرر قتالكم لمن تسمونهم بالمتمردين أن تعاقبوا الشعب بأكمله؟ تقول أنت جيت تنقذ الشعب اليمني من المتمردين. هذا سياسة العقاب الجماعي، هل هي لصالح أبناء الشعب اليمني؟ الوفد الوطني بيخاطبهم، هل هذا الحصار يعني هو هل له قيمة عسكرية استراتيجية؟ طيب تقرير خبراء الدوليين حق الأمم المتحدة في التقرير الأخير الذي جهزوه قالوا فيه ما بشي أي أهمية استراتيجية لهذا الحصار يعني الذي بيفرضها التحالف على اليمن، ما بشي، ما بالله أضر المواطنين، أضر المواطنين وقتل المواطنين. هذا سياسة عقاب جماعي لأبناء الشعب اليمني، مثل الذي بيقولوا لهم مثل ما تشتوا تتحرروا حنا عروا يابتكم. الوفد الوطني بيتكلم باسم كل اليمنيين وبيهم حتى فك الحصار حتى على المناطق التي تحت سيطرة المرتزقة، لأن مطار عدن عليه قيود معينة، وميناء عدن كذلك عليه قيود معينة، والمعاناة عند في كل اليمن. فكان الوفد الوطني يحمل هموم شعب بأكمله، وفد المرتزقة لا يحمل أي هم. يعني لما تلاحظ أن ضمن الوفد حق المرتزقة مثل جباري الذي قال أن الحكومة الشرعية عبد الرب منصور هادي ما معهم أي صلاحيات ما يقدروا يدخلوا لعدن، يعني وفد لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يحر الماء ولا يبرده، ما بيدهم صلاحيات. وفد رجع إلى الرياض ورجع إلى أبوظبي، وفد ما بيمتلك حتى مفاتيح الفنادق الذي هو فيها، وفد ما يستطيع حتى يحرك قسم شرطة واحد. يعني واضح ان المساله ما بيدهم شيء ذول الناس. لاحظوا الوفد الوطني في الاخير ما تفاوضش مع هذا الوفد المرتزق لانهم عباره عن كروت حارقه، عباره عن ادوات ما لها قيمه. تفاوض الوفد الوطني مع المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي تفاوضوا مع الوفد الوطني الذي يعبر عن ابناء الشعب اليمني بشكل عام. فالمساله واضحه، من هو الذي يمتلك قرار يمني، ومن هو الذي جاء من عمق يمني، ومن هو الذي عاد الى صنعاء، ومع من؟ هل الوفد المجتمع الدولي وسفراء الدول العشر والعشرين والخمسة وعشرين هل تفاوضوا مع السفير الإيراني ولا تفاوضوا مع الوفد الوطني؟ واضحة المسألة جدا، المسألة واضحة. إذن هنا نقطة أخرى، المرتزقة قالوا يشتوا هدنة في تعز من أجل الأمور الإنسانية في تعز وغيرها، طبعا كذبة من أكبر الكذبات الذي بيتكلموا عنها موضوع حصار تعز. هذا كذوبة كبيرة جدا، لا يوجد أي حصار على تعز، هناك حصار في محيط تعز، حصار على الآليات والمعسكرات والمقاتلين فقط، أما المواد الغذائية وكل الأمور الإنسانية هي تدخل وتخرج بشكل طبيعي، ما بيجي أي اعتراض من جهة الجيش واللجان الشعبية. هذولا ما بلا بيستخدموها ورقة، مسمار جحا، قميص عثمان لدغدغة عواطف الناس فقط، هذولا كذابين. الوفد الوطني قال لهم ليش هدنة، ما ليش ترتبوا أوراقكم العسكري، بيجي ليش ما نفعل وقف إطلاق نار، وقف إطلاق نار. كانوا هم بيطرحوا هدنة، لكن الوفد الوطني قال ما بالله وقف إطلاق نار. فلأن ما كان همهم إلا فقط استثمار معاناة أبناء تعز. في موضوع الأسرى كذلك، لاحظوا موضوع الأسرى، المندوب الذي حددوه الطرف الآخر لم تحدده وفد المرتزقة، وفد ما يسمى بالشرعية الذي اسمه هادي أحمد الهيج، رئيس ما يسمى مؤسسة الأسرى والمحتجزين. طبعا هذا مفوض ومكلف تكليف مباشر من دول تحالف العدوان حسب ما جاء في نص الوثيقة الذي هي اتفاق بين الطرفين. بينما الطرف الآخر الأستاذ عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين ممثل للطرف الثاني اليمني بإرادة يمنية خالصة. لاحظوا في حقهم الاتفاق يبند من بنود الاتفاق، بيقولوا قالوا ضروري إخراج كل الأسرى سواء كانوا يمنيين أو من دول التحالف، وبمن فيهم فيصل رجب، هذول المرتزق وضعوا تيل بنود، فيصل رجب، محمد قحطان، محمود الصبيحي، ناصر منصور هادي، هو أكثر ما بيهمهم رغم أنهم ذكروا 8000 ومدري كم واحد، لكن أهم شيء عندهم هم دولية. لاحظوا في المفاوضات موضوع الأسرى، في موضوع الأسرى الوفد الوطني جاءوا معاه كشوفاته جاهز وعارف أسرانا وينهم وفي أي مكان ومن الجهة اللي بالسيطرة عليهم، هل هي الإمارات ولا السعودية ولا مرتزقة الطرفين ولا كذا ولا كذا. بينما هم جاءوا ما معهم، ما همش دارين منهم، ما هم في وادي أسرهم، لأنهم بيعتبرهم مجرد أدوات استخدموهم، وأول ما أسروا ما عاد لهم قيمة عندهم. تصوروا أنهم رجعوا فعلوا إعلان أن أي واحد معاه أسير ولا مختفي ولا مختطف ولا على يد الحوثيين يرفع لنا بأسمائهم، يعني أناس ما معهم. يعني ما لاحظوا الفارق ما بين إنسانية وفدنا الذي بيفعل قيمة لكل أسرى ومختطفي الجيش واللجان الشعبية بينما هم ما لهم قيمة حقهم للمختطفين والمغيب، ما لهم قيمة، يعني بيعتبروا حقهم الأسرى عبارة عن جزمات استخدموها أسروا خلاص ما عاد لهم قيمة عندهم، أهم شيء عندهم بعض القيادات الكبيرة. هذا في الواقع تعبر عن الفرق الإنساني والإيماني ما بين الطرفين. أيضا في موضوع الحديدة، هو لابد ما يستوعبه الناس الآن، ليش إحنا أصلا انتشرنا عسكريا في مدينة الحديدة؟ لأن العدو حاول عسكريا أن يحتل الحديدة، وإلا في الواقع إحنا ما إحناش راغبين أن يكون هناك انتشار عسكري في الحديدة أصلا. فلما يتفقوا الناس على أن تسحب أن يسحب الطرفين قواتهم العسكرية من الحديدة، هذا انتصار إنساني كبير وحفاظ على سلامة المحافظة وعلى الجانب الإنساني. وفي نفس الوقت لا يكذبوا عليكم على أساس أن المسألة سلمت، لا، الاتفاقية على أساس أن الأمن المحلي الموجود وهو طبعا تابع للطرف الوطني تابع لصنعاء، وكذلك المجلس المحلي الموجود وهو مرتبط كذلك بصنعاء، ما هوش مرتبط بوفد المرتزقة حق الرياض، هو الذي يعيش رفع اللي يظل قائم وباقي، وبعدها تجي لجان مشتركة ولجان مراقبة وغيرها. فالأكاذيب الذي بيروجها عن تسليم الميناء غير صحيحة. هناك في الواقع كذلك مكاسب كبيرة، مثل ما بيقولوا الخبراء العسكريين الاستراتيجيين، أول شيء بيقولوا أنها المدينة الحديدة عتعود مثل ما كانت في بداية المعركة خارج دائرة المواجهة التي أرادها العدوان، ويكون هناك قدرة في الواقع للجيش واللجان الشعبية على تحرير نسبة كبيرة من الإمكانات والجهود التي اضطر لوضعها بتصرف جبهة المدافع عن الحديدة. يعني كل هذا الإمكانات التي وضعت في الحديدة كلها تتحرك في بقية الجبهات، ويكون لها زخم كذلك سواء كانت إمكانات عسكرية أو بشرية لخوض المعركة في بقية الجبهات لمواجهة هذا العدوان. طبعا العدوان خسر نقاط ضغط كان بيهدف إليها من مناورة في الساحل الغربي وفي مدينة الحديدة خاصة، بالذات لمال المدينة ومينها من أهمية وحساسية كبيرة بالنسبة للقوى الوطنية والجيش واللجان الشعبية، وبالتالي يخسر هذا العدوان النقاط الاستراتيجية التي أراد أن يمتلكها فيما لو استطاع أن يحتل المدينة ومينها. هذا مكسب آخر. الأهم مثل ما بيقول الخبراء العسكريين، الأهم في ذلك كله سيعود العدوان من جديد إلى عجز في الميدان تماما مثل ما كان قبل الحديدة ومعها وبعدها، وربما ستكون مناورتها الفاشلة في الحديدة ميدانيا وتفاوضيا المفتاح والنقطة المفصلية التي ستدفعه للاقتناع بخسارته هذه الحرب، ويعود كما عاد في السويد إلى بعض الواقعية حول الحديدة، يعود إلى كل الواقعية حول انسحابه من المستنقع الذي أوصل نفسه إليه بغروره وبحماقته وبحقده. هذا ما أحببنا أن نتحدث عنه حول هذا الموضوع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا، ونسأل الله أن ينصر المجاهدين في الجبهات وأن ينصر وفدنا الوطني في جبهات السياسة وأن ينصر أبناء الشعب اليمني، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
كنتم مع عين على القرآن للدكتور أحمد مطهر الشامي.